بسم الله الرحمن الرحيم.
المسلمون من الرجال ومن النساء استهانوا بأسباب هذه الجريمة ومقدماتها ودواعيها، فإن الزنا عباد الله لا يكون مباشرة، لا بد من أسباب ولا بد من مقدمات ولا بد من دواعي. ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
لابد أن نتعرف على هذه الأسباب وهذه المقدمات وتلك الدواعي التي تدعو إلى هذه الجريمة، فكثير من المسلمين والمسلمات استهانوا بهذه الأسباب وبهذه المقدمات وبهذه الدواعي، فلا يدري بعضهم إلا وقد وقع الفأس على الرأس وحصلت الفاحشة والجريمة والمنكر، فحينئذ يتحسر ويتندم، ولكن لا ينفعه التحسر ولا ينفعه التندم. هو الذي افتات عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهي عبارة عن سلسلة خطب لشيخنا الفاضل الداعية المبارك الوالد أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الرهيمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان:
في محرمات استهان بها كثير من الناس.
الخطبة 25 بعنوان:
ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين والمسلمات الاستهانة بأسباب ومقدمات ودواعي الزنا.
الجزء الأول. سجلت هذه المادة في محافظة المهرة مديرية حصوين مسجد من دول في 1 من شهر ربيع 2 لعام 1446 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين والمسلمات الاستهانة بأسباب ومقدمات ودواعي الزنا. الزنا عباد الله، الزنا جريمة من الجرائم وفاحشة من الفواحش ومحرم
من المحرمات بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة لا يجهله مسلم، أن الزنا من المحرمات. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كان فاحشة أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا أي طريقا ومسلكا. وهكذا عباد الله، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث المغدار بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. والرسول صلى الله عليه وسلم هو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الصحابة يعلمون أن الزنا محرم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد عليه الصلاة والسلام أن يبين للصحابة الكرام وللأمة أجمع عظم حق الجار: لئن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، وإلا فتحريم الزنا معلوم. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إئذن لي في الزنا، إئذن لي في الزنا. فزجره الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له: ما هذا الطلب؟ الشاهد من هذا الحديث أن الزنا تحريمه معلوم، ولهذا جاء هذا الفتى، الفتى الشاب، إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن في هذه الفاحشة. نعم عباد الله، ولكن أيها الناس المسلمون من الرجال ومن النساء استهانوا بأسباب هذه الجريمة ومقدماتها ودواعيها، فإن الزنا عباد الله لا يكون مباشرة، لا بد من أسباب، ولا بد من مقدمات، ولا بد من دواعي. ولهذا كما سمعتم الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. هذا من بلاغة القرآن العظيمة أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن قربان الزنا، والنهي عن قربان الزنا نهي عن الزنا وعن أسبابه ودواعيه ومقدماته. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، يقول الله عز وجل ناهيا عباده عن الزنا ومقاربته، عن الزنا ومقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه. هكذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم عباد الله، ويبين هذا ويوضحه جليا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، النظر إلى المرأة الأجنبية، العينان زناهما النظر، سواء كان نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أو نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليدان زناهما البطش، واللسان زناه التكلم. قال: والرجلان زناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. انظر يا عبد الله، الفرج إنما يكون في آخر المطاف، إما أن يحصل التصديق والاستجابة لتلك الدواعي والأسباب، أو يحصل التكذيب لها. والاستجابة لها، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن عباد الله، لابد أن نتعرف على هذه الأسباب وهذه المقدمات وتلك الدواعي التي تدعو إلى هذه الجريمة. فكثير من المسلمين والمسلمات استهانوا بهذه الأسباب وبهذه المقدمات وبهذه الدواعي، فلا يدري بعضهم إلا وقد وقع الفأس على الرأس وحصلت الفاحشة والجريمة والمنكر، فحينئذ يتحسر ويتندم. ولكن لا ينفعه التحسر ولا ينفعه التندم، هو الذي افتات عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب الزنا عباد الله لهو النظر. النظر، وما أدراك ما النظر؟ نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. اسمع يا عبد الله، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يا ترى لماذا ربنا سبحانه وتعالى أمر بغض البصر قبل حفظ الفرج؟ لأن غض البصر سبب لحفظ الفرج، ومن لم يغض بصره لم يحفظ فرجه. نعم عباد الله، هذه النقطة التي ذكرها أهل العلم، ارجع إلى تفسير هذه الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء بالصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. انظر يا عبد الله كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. عباد الله، سمعتم أن العين تزني؟ عينك يا عبد الله قد تزني. ومتى تزني العين أيها الناس؟ هل تزني العين إذا نظرت إلى الأشجار أو نظرت إلى الأحجار أو إلى البيوت أو إلى غير ذلك؟ تزني عينك يا عبد الله إذا نظرت إلى امرأة أجنبية، سواء كان النظر بشهوة أو بغير شهوة، فلا دليل على هذا التفصيل. نعم عباد الله، والعينان زناهما النظر، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والعينان زناهما النظر. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني. والحديث في الصحيح المسند. نعم عبد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الهجاءة، أي البغتة، أن ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بغتة بدون قصد وبدون تعمد. قال: فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك مباشرة، اصرف بصرك، اصرف بصرك. وهكذا روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه، وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي نفسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، إن حصلت لك نظرة فجاعة، نظرة بغتة، فلا تتبعها بنظرة أخرى، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، لك الأولى التي ليست عن عمد وليست عن قصد، وليست لك الآخرة، الآخرة أنت آثم عليها ومسجلة عليك. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، من الأدلة على تحريم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. هذا دليل واضح، هذا دليل واضح على أنه لا يجوز، وعلى أن العصر أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى امرأة أجنبية ليست من محارمه. فلهذا الخاطب إذا تقدم أن يخطب امرأة ما، فالرسول عليه الصلاة والسلام رخص وأمر صلى الله عليه وسلم أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه إلى يعني قبول تلك المرأة. ولهذا في بعض البلدان وفي بعض الأماكن ما عندهم هذه السنة، ما عندهم هذه السنة، السنة النظر إلى المخطوبة. لماذا؟ لأنهم قد ارتكبوا ما حرم الله عليهم، ما عندهم حجاب، عندهم اختلاط. فيقول قائلهم لا داعي للنظر، هذه التي تقدم لخطبتها هو يعرفها من قبل. لماذا يعرفها يا عباد الله؟ لأنه ليس ثم حجاب، وليس ثم يعني ماذا، عدم نظر إلى هذه المرأة الأجنبية، فلا يقومون بهذه السنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول آمرا للصحابة رضي الله عنهم مع أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. عباد الله، من حقوق الطريق ومن آداب المجالس غض البصر، غض البصر. إذا جلس الجلساء جلسوا في الطرقات وجلسوا على العرصمة، جلسوا في مجالس ما، يجب عليهم أن يؤدوا حق الطريق وحق المجالس، ومنها غض البصر، أن يغض الرجل بصره من النظر إلى ما حرم الله عليه من النظر إلى النساء. إذا مرت امرأة من ذلك المجلس أو من تلك الطريق، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس، إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء من حديث أبي طلحة زيد بن سهل في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام مبينا حق الطريق، قال: غض البصر وحسن الكلام ورد السلام، ورد السلام. وجاء الحديث من حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري في الأدب المفرد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا حقوق الطريق، قال: إدلال السائل، أي الذي يسأل عن الطريق أو عن أي أمر ما، إدلال السائل وغض الأبصار ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من حقوق الطريق، ومنها غض البصر. عباد الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، عباد الله، إنما كان الاستئذان من أجل البصر. الرجل لا يجوز له أن يدخل بيت أخيه إلا بعد أن يستأذن، فإن أذن له دخل. وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي حتى لا يقع نظر الناظر إلى امرأة أجنبية، إلى امرأة أجنبية لا تحل له. جاء بالصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل في، قال: اطلع رجل من جحر، أي من ثقب، في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له، ومع النبي عليه الصلاة والسلام مدرى، مدرى يحك به رأسه وهو شيء كالمسط، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنك تنظر، لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. نعم عباد الله، أيها الناس، العين الواحدة، العين الواحدة فيها نصف الدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي العينين الدية. لو أن شخصا فقأ عين شخص متعمدا عليه نصف الدية، 50 من الإبل. ومع هذا أهدرها النبي عليه الصلاة والسلام، تلك العين، تلك العين الخائنة أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نظرة. إذا نظر رجل إلى بيت أخيه المسلم يتطلع على حريمه وينتهك حرمته فعينه هدر، إن طعنها عينه هدر. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال عليه الصلاة والسلام: من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وعند الإمام أحمد والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص، فلا دية له ولا قصاص. وعند الإمام أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد هدرت عينه، أي صارت هدر بسبب نظرة واحدة. نعم عباد الله، فالأمر ليس بالأمر السهل. النظر إذا أطرق الرجل بصره ونظره إلى النساء الأجنبيات، يقول بعض السلف: النظر سهام سم إلى القلب، أي يفسد القلب. وإذا فسد قلبك يا عبد الله بالنظر إلى ما حرم الله عليك فسدت جوارحك. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء، قال: فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة، أي وقوع في الفاحشة بعد هذه المقدمات. أو نعم، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ويقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الكبائر: كان يقال النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا، أي يدعو إليه ويسوق إلى الزنا عياذا بالله. يقول الإمام أحمد رحمه الله كما في كتاب الورع للإمام أحمد: كم من نظرة، أو قال: كم من نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل. فلا تستهن يا عبد الله بالنظرات، لا تستهل بالنظرات المحرمات، لا تستهن بما بالنظر إلى ما حرم الله عليك. نعم عباد الله، كما سمعتم هذا سبب وداع ومقدمة قوية من مقدمات الزنا وأسبابه ودواعيه، استهان بها كثير من المسلمين والمسلمات. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، القائل فيهم جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين.